في وجوب الزكاة في عروض التجارة، والقول الآخر بعدم بوجوب الزكاة عموما من غير حول ولا نصاب، وقول الجمهور بوجوب الزكاة حولا ونصابا. السؤال يريد تحرير المسألة على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه المسألة، بحيث أن نخرج بها متيقنة قلوبنا بهذا القول الصحيح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن المعلوم عند أهل العلم قاطبة أن الأصل في الأموال كما هو الأصل في الدماء وفي الفروج ألا وهو الحرمة، وأنه لا يجوز إيجاب شيء من هذه الأمور الثلاثة إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بإجماع متيقن من علماء الأمة. وفيما علمت واطلعت عليه وخفت لم أجد دليلا مما يعود إلى هذه المصادر الثلاثة على ما ذهب إليه أكثر العلماء من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من إيجاب الزكاة على عروض التجارة بالشرطين المذكورين آنفا في سؤالك، ألا وهو أن يبلغ النصاب أولا، ثم أن يحول عليه الحول ثانيا. وشيء ثالث يقولونه أنه إذا تحقق هذان الشرطان في شيء من عروض التجارة فلا بد من تقويم هذه العروض في آخر كل سنة بعد أن حال الحول، فبعد التقويم يخرج من القيمة المقدرة 102.5 كما هو الشأن في زكاة النقدين. مثل هذا التفصيل لم نجده منصوصا كما ذكرنا آنفا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذا كان الأصل ما ذكرنا فنحن موقفنا موقف المنع من أن يفرض زكاة على أموال التجارة بكيفية وتقييد لم يرد لهما ذكر في مصدر من تلك المصادر. لكن لا يخفى على كل باحث أو عالم أن هناك نصوصا عامة تأمر بإخراج الزكاة وبتطهير النفوس بإخراج الزكاة نصوصا عامة، ثم هناك نصوص خاصة بينت ما هي الأشياء التي يجب عليها الزكاة وما هي المقاصد التي تجب سواء ما كان منها متعلقا بالنقدين كما سبقت الإشارة آنفا، أو ما كان منها متعلقا ببعض الحيوانات الأهلية كالغنم والبقر والإبل، أو كان متعلقا ببعض الثمار ونحو ذلك. هناك نصوص تتعلق ببيان ما يجب على هذه الأنواع، فنحن نقول نلتزم هذه النصوص وننفذها ولا نزيد عليها استعمالا للنظر أو القياس، لأن هناك ما يمنع منه ألا وهو ذاك الأصل الذي قدمت ذكره في مثل هذه الكلمة، لا سيما وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤكد هذا الأصل، كمثل حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن داعية ومبشرا ومعلما، قال له عليه الصلاة والسلام: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة، فذكر القمح والشعير والتمر والزبيب. فإذا قوله لا تأخذ تأكيد لتلك القاعدة أن الأصل في الأموال المنع والحرمة إلا فيما جاء فيه النص. ينضم إلى هذا أحاديث أخرى تصرح، فتقول مثلا في الحديث المتفق عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا صدق على عبد الرجل ولا على عرسه. وقد أعطينا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه، أو كما قال عليه السلام، والحديث صحيحين. ولذلك لما جاء بعض التجار من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومعهم خيل للبيع للتجارة، قالوا له: يا أمير المؤمنين، خذ منا زكاتها. قال رضي الله تعالى عنه: إنه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي، فألحوا وألحى. وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، خذها منهم على أنها صدقة من الصدقات. فأخذها فطابت قلوبه. فهذا دليل على أن الخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد، ففيه بيان أن الخيل التي كانت تربى وتشلى من أجل متاجرة بها أنه لا زكاة عليها، أي كما فرض عليه السلام زكاة على الحيوانات الأخرى التي سبق ذكرها كالغنم والبقر والإبل. إلى هنا ينتهي بيان ما عندي جوابا عن ذاك السؤال، ولكن يظن كثيرا من الفقهاء المعاصرين إن لم أقل من المتفقهة، لأن أكثر هؤلاء المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إن كانوا قد تفقهوا فتفقهوا بما قرأوه في الكتب الفقهية التقليدية المذهبية التي تفرض على قارئها وعلى المتفقه بها أن يلتزمها دون أن يعرف دليل أصحابها. وخير من هؤلاء من يتفقه على المواهب الأربعة، وهو مما يسمى اليوم بالفقه المقارن، ويقرأ قول هذا المذهب وذاك المذهب ويعيش في اختلافات، ثم ينقل رأي كل مذهب مقرونا بالدليل الذي يذكره المذهب دون أن يدرس هذه الأدلة على ضوء الأصول العلمية من أصول الحديث أو أصول الفقه. أي مثلا لا يأمر أصلا من أصول الفقه عام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك بما يكون قد قرأه في علم الأصول ودرسه وربما قتله بحثا نظريا ولكنه لم يطبق ذلك عمليا. كذلك ما يتعلق بالأصل الآخر ألا وهو أصل الحديث وأصوله، فهو مثلا حينما ينقل أدلة كل قول أو مذهب لا يجري عليها التحقيق العلمي فيقول هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف ونحو ذلك. والذي يقعون فيه اليوم أنهم لسهولة ما يذهبون إليه ويقعون فيه يراعون ما يسمونه بالمصلحة، وذلك يغنيهم عن أن يجهدوا أنفسهم وأن يطبقوا الأصول العلمية المشار إليها آنفا. ثم إذا رأوا المصلحة فماذا يراعون؟ مصلحة الفقير أم مصلحة الغني أم مصلحتين المتعلقتين لكل من الفريقين؟ إنها هي مصلحة واحدة. أما الشارع الحكيم فقد رأى مصلحة الفريقين، وهذا هو الفرق بين حكم الشارع الحكيم ونظر الناظرين والرائين من أهل الرأي. هذا أريد أيضا أن ألفت النظر إليه. وشيء آخر وأرجو أن يكون هو الأخير، هؤلاء الرائين والناظرين والذين يبحثون في مصلحة الفقراء والمساكين، هؤلاء ينظرون إلى المسألة التي نحن في صدد الكلام حولها، ينظرون إليها بعين واحدة، وهاكم البيان. يقولون ليس من مصلحة الفقراء والمساكين ولا هو مما يدل على ذلك حكمة أحكم الحاكمين أن يكون الرجل عنده الملايين المملينة قيمة عروض التجارة أن لا يفرض عليها الزكاة، ففيه تحريم الفقراء والمساكين من أن يحصلوا على حقهم المعلوم والمذكور في عموم قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وجوابي على هذا من ناحيتين اثنتين، ولعل ننتهي من بيانهما من الكلام حول هذه المسألة لنتلقى ما قد يرد علينا من إشكالات أو شبهات أو اعتراضات. الجواب الأول، أننا نحن نتمسك بالأصل العام الذي سبق الإشارة إليه في أول الكلام، فنقول يجب على هؤلاء الأغنياء بعروض التجارة زكاة منها نفسها لتحقيق الغاية المفروضة التي من أجلها فرضت الزكاة بكل أنواعها وأشكالها، كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا على كل غني عنده عروض تجارة أن يطهر نفسه مما أحضرت عليه الأنفس، ألا وهو الشح، كما قال عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح، أن يطهر نفسه من هذا الشح بأن يخرج ما تطيب به نفسه زكاة واجبة عليه لكي يطهر نفسه من دنس البخل والشح. هذا الجواب الأول. فلا يفهمن أحد أن الأغنياء بعروض التجارة ألا زكاة عليها مطلقا، لأن بحثنا إنما هو ألا زكاة عليها مقننة لما سبق بيانه في أول الكلام. أما الزكاة المطلقة فلا بد منها، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الحق قسم منه مطلق فيجري على إطلاقه، وقسم منه مقيد كما جاء بيانه في السنة وفي كتب الفقه أيضا، على خلاف بينه في بعض الفروع. أما الأمر الآخر فأنا أقول، والواقع يؤكد ذلك، أن من حكمة أحكم الحاكمين أن الله عز وجل فرض على المال المكنوز زكاة معينة بنصاب معلوم ما دام هذا المال مكنوزا، ولم يفرض مثل هذه الزكاة على هذا المال الذي كان مكنوزا وتحول إلى عروض تجارة. في ذلك حكمة بالغة، لأن الفائدة الكبرى بالنسبة للفقراء والمساكين بل وبالنسبة للمجتمع الإسلامي ككل تتحقق بعدم فرض الزكاة هذه المقننة على هذه الأموال التي معروضة للتجارة أكثر. بدليل أن هذا المال المكنوز حينما يتحول إلى تجارة في ذلك تحريك هذه الأموال وتجرير الفقراء والمساكين، تكون فائدتهم أولا أكثر من هذه النسبة المئوية التي تفرض على الأموال المكنوزة من الذهب أو الفضة، ثم تكون ويرحمك الله ثم تكون أطهر وأشرف لهم، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخرة. وكما قال في الحديث المعروف أيضا: أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم. فإذا تحول المال المكنوز إلى عروض تجارة ذلك أنفع للمساكين وأشرف لهم، لأنهم يأخذونه بكسب يمينهم. هذا ما عندي، والآن نسمع ما عندكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول استمعت إلى ما تحدثتم به بارك الله فيكم وفي من يسمع، وحقيقة عندما أقرأ في كتب العلماء وأجدهم يقررون زكاة عروض التجارة، كانت هناك أشياء في نفسي لم أجد الإجابة عليها. مثلا نجد أن رجلا عنده عمارة يؤجرها، قد نقول قيمتها 10 ملايين، يؤجرها بمليون ريال. من العلماء من يقول بأنه يزكي على هذا المليون منذ أن يستلم الأجرة، ومنهم من يقول إذا حال الحول على هذه الأجرة يزكي على المليون وهو 25,000 ريال. بينما نجد رجلا آخر هو أيضا يشتغل في عروض التجارة ورأس ماله 10 ملايين ولا يربح، قد يخسر مليون، ونجد من يقول بعروض التجارة أنه عليه أن يزكي قرابة 240,000 أو قريب من ذلك. وكان في نفس هذا الأمر، هل زكاة عروض التجارة على كل التجارة؟ مع أننا نجدها في المزارع ليست إلا على ناتج الأرض، نجدها أيضا في كما قلت المؤجر على من قال به إذا حال الحول على الأجرة وما يستفيد منها، وغيرها من عنده أشياء أخرى. فكانت هذه قضية لم أجد عنها إجابة أو لها إجابة. والفرق الذي ذكرتموه بين المال المكنوز وبين عروض التجارة واضح فعلا، لأنه هذا دفعا للتاجر لأن يحرك ماله، وهو في الحقيقة نفع لعموم للفقراء وللأغنياء ولغيرهم، وهذا أمر لا ينكر ومشاهد. فأشرتم إلى مسألة أخرى وهي قضية مراعاة حال الفقير وحال الغني، وكنت منذ يومين أكتب في هذه المسألة وأنا أقرر منهج الوسطية، وقلت أنني وقفت أمام قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، وقلت إن الوسطية فيما أفهمها خلافة ما توصلت إليه أن الوسطية لا يمكن أن تسمى وسطية إلا إذا كانت تتضمن معنى الخيرية ومعنى البينية،
كما الخيرية ومعنى
والبينية أن تكون أمر بين أمرين ويكون خيرا. وقلت مثال على ذلك، من أوسط ما تطعمون أهليكم، قد يأتي إنسان ويقول أنك تطعم أفضل الأنواع، هذا هو الأفضل فهو الوسطية. أقول له لا، أقول أصلا الخير الأفضل هو أن تطعم الوسط بين الأمرين، لأن فيه مراعاة لحال الغني ومراعاة لحال الفقير. لو قلنا للغني أطعم أفضل ما عندك لراعينا حال الفقير دون الغني، ولو قلنا أطعم ما شئت بدون قيد لأطعم ما يضار به الفقير. فجاء الشرع ليراعي حال الاثنين، حال الفقير وحال الغني، وهو في النهاية له أيضا أفضلية ودلالات بعيدة المدى حتى يخرج ونفسه طيبة وهو مقتنع. فأنتم أشرتم إلى هذه القضية وأيضا وجدت قبولا في نفسي بارك الله فيكم، مراعاة حال الطرفين وهو الغني وأيضا الفقير في هذه المسألة. فأقول جزاكم الله خيرا، هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة كما تعلمون كلام العلماء فيها، فأشعر من خلال ما تحدثتم به أن المسألة أقول فيما سمعت لا مهمة جدا، بحثها مهم جدا والحديث فيها وتحرير هذه القضية بشكل أوسع. ومرة أخرى أرجو ألا تزعلوا أو تغضبوا مني عندما أقول كم أتمنى أن تفرد في رسالة لأهميتها، ولا أرى أنها تقل عن غيرها من الرسائل التي أفردتم وهي كثيرة جدا والحمد لله، لأنها مسألة عامة وتحرر فيها الأقوال والأدلة وينتهى فيها إلى القول الصحيح الذي يصل الالتماس فيه. وتبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وأنت جزاك الله خيرا على حسن ظنك بأخيك أولا
بشيخي،
بارك الله فيك. أنا أخوك وحسبنا فضلا أن نكون إخوة ومعنا الإسلام
الله يبارك فيك
والتناصح في دين الله عز وجل. ثم أشكرك على اقتراحاتك العلمية المفيدة للأمة الإسلامية، فأنا قد استفدت منك على قلة مكثك معي، وهذا من سوء حظي، استفدت منك اقتراحين، فيا ترى كم ستكون اقتراحاتك لو حظيت بأيام كثيرة منك؟ وحينئذ سأقول لك بأي اقتراحات أبدأ.
اقتراحاتي كلها سهلة ميسرة.
هكذا انت تظن.
لذلك قلت لكم يا شيخ الأولى ألا أطيل عندكم. كل ساعة اقتراح.
لا هذا محذور لأن هذا ليس من التعاون. تفضل ما عندك.
شيخ الأول هل يفهم من حديث معاذ الحفر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ إلا من الزبيب؟
كيف لا يؤخذ؟
جزاك الله
خير. هو كذلك.
الثاني أنت قررت أن القول الصحيح أنه يؤخذ من قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها خذ من أموالهم صدقة وفي أموالهم حق معلوم، وهو الذي يربط التكافل الاجتماعي بين الغني وبين الفقير. الذي وأن تقول أن يخرج منها نفسها، هل تقصد منها نفسها أن لا يقومها مالا ويخرج من نفس عينها؟
هنا لي تفصيل. أنا أقول بعض العروض منها عينها لأن الفقير لا يستغني عن مثلها، وبعض الآخر لا يمكن أن تخرج الفقير، فحينئذ تقوم ويعطى للفقير القيمة. يعني نفترض مثلا تاجر سيارات ومليون ريال، فهو قد يجب عليه مش سيارة واحدة سيارات، لمن يعطيها؟ لفقير، فقير ما بحاجة للسيارة. فإذا هو يقوم هذه النسبة التي تجود بها نفسه ويظن أنه يطهر ويزكي بها نفسه، ثم يوزعها للفقراء والمساكين في حدود ما يعلم هو. فإذا هما قسمان، قسم بحاجة أن توزع إلى الفقراء والمساكين وليسوا بحاجة إلى بيعها لاستفادة من قيمتها، والقسم الآخر كما ذكرنا تقوم وتوفى للفقراء والمساكين قيمة هذه العروض وليس ذات العروض.
طيب سؤال قريب آخر كان في نفسي، هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح؟
لا.
لماذا؟
لأنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول عليه الحول.
أنا أقول نعم على المال حتى يحول عليه الحول، لكن إذا حال عليه الحول ألا يخرج على أرباحها؟ أنا أقول إذا حال الحول نخرج على الأرباح.
إذا أنت تعني شيئا فهمته الآن، وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده في أول شهر محرم،
نعم،
وحال الحول على هذا المال في رأس محرم السنة القابلة،
نعم،
لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح،
نعم،
لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبة وليس نصابا واحدا،
نعم،
فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول أن يخرج؟
ومما لم يحل عليه الحول تعني هذا؟
نعم
أعني هذا. والجواب أن العلماء اختلفوا أيضا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بأنه يخرج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النص عليه وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول لكنها تلحق بالنصاب فيخرج عن مجموع ما لديه. القول الثاني كلما توفر عنده نصاب سجل عنده وانتظر أن يحول عليه الحول، هذا قد قاله بعض العلماء. لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خاصة في هذا الزمن الذي التجار يفاجئون بمرابح كل لحظة، فليس من اليسر أن يعمل حساب كل ما يأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل ويسجل شيء يندوش عقل الكمبيوتر إذا صح التعبير، فضلا عن بعض الإنسان وعجزه. ولذلك كان هذه ملاحظة من الأسباب التي حملتني بل ودفعتني دفعا لترجيح القول الأول. فإذا المرابح يخرج عليها الزكاة بشرط أن يكون في هناك أصل ألا وهو النصاب وقد حال عليه الحول. فليس كذلك مثلا كما ضربت آنفا بارك الله فيك عمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير، هذا ربح، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح؟ الجواب لا، لكن إذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن المجموع.
نعم وهذا هو الراجح. نعم
هذا الذي
بارك الله فيك.
تفضل.
إليك لما قلنا بأنه يجب عليها أن يخرج من باب عموم الأدلة، نحن لم نقيد لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة، ورجعناها إلى نفسية صاحب المال وتقواه وعموم قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه. طيب هل أليس لو دخل علينا رجل وقال أن في هذه الفتية اضطراب لأن الناس لا يعلمون كم يخرجون وتختلف حوال الناس، قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف، هل نستطيع أن نحدد مقدار معين أقله وأكثره؟
بارك الله فيك، لا ما نستطيع، لكن هذه الحجة حجة لاحظة، لأنه قد يوجد تجار لم يسمعوا مطلقا أنه يجب على عروض التجارة زكاة، فهل يكون هذا عذرا له؟ لا. ولذلك قال تعالى فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الأمس القريب قلنا أن هناك يعني فروض عينية وفروض كفائية، وأن كل مكلف بلغ سن الرشد فيجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها، لكن إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج، أما وقد صار غنيا فهنا يجب أن يعرف عليه تفاصيل أحكام الزكاة. فكون هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف نسبة، وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا، وما كان ربك نسيا كما قال عز وجل في القرآن، فإذا يجب أن يعرف أنه يجب أن يخرج ما تطيب به نفسه، وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف بحجه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وهنا بلا شك وهذه حكمة إلهية بالغة، حينما ربنا عز وجل أطلق هنا ولم يقيد أراد امتحان هؤلاء الناس، وكما نعلم كثير من الأحكام قسم منها مطلق وكلها إلى المكلف، والإطلاق قد يكون من جانب أو التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب آخر، التقييد قد يكون من جانب يختلف عن جانب آخر. مثلا الزكوات المحدودة الأنصبة والكمية نجدها على قسمين شرعا، قسم منها ما يأتي الساعي من قبل الحاكم المسلم يأتي إلى الغني فيأخذ تلك الزكاة رغم عنه، وهي زكاة المواشي وزكاة الثمار قسم آخر، وكل ذلك إلى نفس الغني كزكاة النقدين. طيب قد يقول قائل ربما هذا الغني الذي لم يكلف الشارع الحكيم الحاكم المسلم أن يرسل إلى الغني ويحصي ماله ويأخذ منه بالمئة اثنين ونص، ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب، فهل هذا سؤال يصدر من مسلم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل في كل ما شرع له حكم بالغة عرفها من عرفها وجهدها من جهدها.
لو تساءلنا ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل قسما من هذه الواجبات على أموال الأغنياء يأتي السائل فيأخذها منه؟ وهنا تعلمون في أحكام تتعلق بالسعاة، فهو لا يأخذ أحسن ما فيها ولا يأخذ أدنى ما فيها. رجعنا إلى الوسطية التي أشرت إليها، فما الحكمة من أن الله شرع على لسان نبيه أن هذا النوع من الزكاة يوجب من موظفين ولهم نصاب معروف في الزكوات، بينما جعل زكاة النقدين يكلف فيها الغني نفسه، فقد يخرج وقد لا يخرج، كما هو مشاهد اليوم كثير من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم بل يصرفون أضعافها فيما لا ينبغي، بل فيما لا يجوز، بل فيما يحرم. الحكمة واضحة جدا، لأنه لم يرد رب العالمين أن يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم أنفه، ولكن يريد أن يتطهر هو بنفسه. ولذلك كان من الحكمة البالغة أن جعل زكاة النقدين يخرجها بطواعية من نفسه، بينما الزكاة الأخرى تؤخذ منه رغم أنفه. فعلى هذا يصلح أن يكون جوابا عما سألته، يعني هو يتقي الله عز وجل، وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا، سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام أو من ولاة الأمور بمعنى العلماء، ليس لنا أن نفرض عليه فرضا فيما لم يفرض رب العالمين، وهذا من هذا النوع. فأنت تخرج زكاة النقدين بطيب نفسك، ويجب أن تعلم ماذا يجب عليك. كذلك تماما مسألة عروض التجارة، فهذا المسلم يدان ويقال له لا يستوي من عنده 10,000 بمن عنده 100,000 بمن عنده ملايين، فاتق الله عز وجل. وكما قال عليه السلام، وهذا أعتقد محله في مثل هذه المسألة، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون.
طيب يا شيخ، حديث أبو داود عن سمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.
نعم، هذا حديث من نصيب ضعيف أبي داود، وفيه جهالة في سنده، جهالة لا تقوم بحجة. ولا شك أن السنة العملية أن الأغنياء ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم على هذا التفصيل الذي سبق شرحه آنفا. فالحديث مع ضعف إسناده فيخالف السنة العملية التي جرى عليها سلفنا الصالح، وقريبا ذكرنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره أيضا في غيره. نعم.
طيب، وقال عمر لضبط معدل لحماس أو حماس أو حماس
حماس
أدي زكاة مالك، فقال مالي إلا جعاب وأدم، فقال قومها وأدي زكاتها.
هو نفس العلة
مثلها.
نعم.
طيب، وقال المجد هو إجماع.
وقال
المجد
المجد
ابن تيمية
المجد
في
الإسلام.
المجد، نعم، قال المجد. نعم،
فقال المجد هو إجماع، يعني إخراج زكاة في العروض، وأنت قلت في الأول لا نعلم إجماع.
لا، ما في إجماع. هذا واضح من كتاب المحلى لابن حزم، ومن ما ذكرته آنفا عن عمر الخطاب في الخيل التي طلبوا منه أن يأخذ زكاتها، فقال ما فعله صاحباي من قبلي، فقال علي خذها على أنها صدقة من الصدقات. نعم.
استثناء للموضوع بالنسبة لصفة الإخراج، وإن لم يكن متعلقا بزكاة العروض، بالنسبة لنا كموظفين الحكومة أو ما شبهها أو في الشركات، نستلم رواتب شهرية، ونحمد الله عز وجل رواتبنا هي النصاب. هي النصاب.
جميل.
كيفية إخراج هذه الرواتب؟
بداخل الحوض.
على كل راتب مستقل.
لا سبق الجواب.
يعني على نفس طريقة التاجر الذي رجحته أنت.
نعم.
جزاك الله خير.
وهي أخي. هنا يا أبا بدر.
نعم.
أنا قرأت لصفحة 28 بدأني كملاحظة تبقى في ذهنك إن شاء الله.
نعم.
ثم إن بدأ لك الصواب فيما ذكرنا تعدل.
نعم.
كلما ذكرت طالب العلم في هذه المسألة تحذف طالب العلم وتخص الموضوع ببعض العلماء وليس بكل علماء. تفضل.
أنا ذكرت هذا الشيخ وليد وقلت أعمل إحدى طريقتين.
أعمل؟
نعم إحدى طريقتين. أما سأذكر هذا
التحفظ. إحدى طريقتين.
نعم. أما هذا التحفظ الذي ذكرته سأقول قال شيخنا كذا وكذا ولو بقيت على حالها وأبين رد أو قد أرجع وأحذفها وينتهي.
أنا أرى هذا عدل. كلامك هذا عدل لكن أرى من الضروري أن تفكر لتستغني عن أن تنسب القول إلي وهذا إنصاف بلا شك لكن الأولى أن تفكر في الموضوع وأن تتبناه أنت ثم إذا أضفت إلى ما تبنيته وقلت أن هذا فلان رأيه كذا ما في أنا عندي مانع. أما أن تبقي العبارة كما هي وتقول أن فلان يقول كذا فأرى أن هذا فيه شيء من الضعف بالنسبة إلى علمك. فأرى أن تعزم وأن تجمع أمرك وتفكر في مثل هذه القضايا بحيث يترجح صواب هذا الرأي وتتبناه ثم إن شئت عزوته إلى من سمعته منه كما نقول نحن لبعض إخواننا الذين يستفيدون من دروسنا بل ومن كتبنا ومع ذلك فحينما يعرضون لما استفادوه ما يظن القارئون لكتابهم إلا أنه من علمهم فنقول لهم يقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله ولذلك أنا أشكرك على هذا العزو لكن أحب لك الأفضل ولعله وضح لك ما هو الأفضل على الأقل في وجهة نظره.
نعم واضح يا شيخ
وحقيقة
إلى الآن أنا مقتنع بما ذكرت لكن بقيت نقطة أنني إن أبقيتها لأنني عندما أوجه الحديث إلى طلاب العلم وللعلماء لأنني لا أشعر أن هناك فرقا كبيرا أحيانا لأن طالب العلم اليوم هو عالم في الغد إن شاء الله
إن شاء الله
فمن هذا الباب عندما أبقيها ليأخذ ليبقى أيضا فرض كفاية على طلاب العلم ليستعدوا أن يكونوا علماء وهم يستعدون من هذا الباب فقط
هذا صحيح لكن ما أرى هذا له علاقة بهذا على كل حال
نعم.
الرأي لك
الله يبارك فيك هذا من كلام يا شيخ
ليس لي إلا التذكير فقط
الله يبارك فيكم
الله يحفظك
أنا سأضع إن شاء الله مقدمة وقلت الشيخ وليد مقدمة أبين فيها توجيهاتكم وما توصلنا إليه وأضع المقدمة وأشير إلى بعض المواضيع
جزاك الله خير وبارك فيك
نعم.
هنا تقولون ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيس من أسباب مصيبتنا وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة أقول في هذا الكلام مبالغة
كم صفحة يا شيخ
مبالغة شديدة
لا صفحة
لا توصي حريص أنا معك على الطريق فأقول ربنا عز وجل حينما قال إن تنصروا الله ينصركم يعني إذا قمتم بما فرض الله عليكم من الأحكام الشرعية
نصركم الله عن عدوكم. انا اعتقد ان السبب الرئيس على حد تعبيرك ليس هو الجهل بالواقع من الكثيرين، خاصة حينما تنسب ذلك الى طلاب العلم. السبب الرئيس هو جهل المسلمين بدينهم واخلاقهم، ابتداء من العقيدة الى الفقه الى السلوك، هذا هو السبب الرئيس. ولذلك فليس من الحكمة في شيء مطلقا ان نعظم الحقير الصغير والعكس بالعكس تماما، فنرفع من شأن هو من فروض الكفاية فنجعل سببا رئيسيا اذا صح هذا التعبير بسبب ما اصاب المسلمين من ذل وهوان وسيطرة الكفار على القسم الاكبر من بلادهم وسيطرة الفساق الحكام على حكمهم والى اخره، وانما هذا سبب من الاسباب، سبب من الاسباب وليس سببا جوهريا رئيسيا. هذا ايضا لعلك تلقي النور. ايضا قلتم ثم القيتها في محاضرة نعمة، طبعا انت المؤلف وانت تذكر ما قبل هذا الكلام ما بعده، فالحر تكثير اشارة، فحينما انا اسمعك قولك ثم القيتها في محاضرة نعمة تعرف ماذا تعني بهذا الكلام، فلست بحاجة الى ان اسمعك ما قبله وما بعده، اليس كذلك؟
بلى.
احسن. انا اقول بارك الله فيك، مثل هذه مسألة لا يجوز إثارتها في المحاضرات العامة، وهذا أيضا لعلك تفكر في هذا. يعني مثل هذه البحوث يصل بحث مع طلاب العلم الأقوياء، أما أن تثار هذه القضية في محاضرات عامة فهذه أعتقد أنها من أسباب إيجاد البلبلة والقلقلة في نفوس الطلبة أنفسهم، فضلا عن العامة الذين تنتقل إليهم عدوى الخلاف بين طلبة وآخرين.
تسمح لي هنا؟
تفضل
يا شيخنا. نقول إذا كان هذا الأمر اتفقنا على أنه فرض من فروض الكفاية، وقلنا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والبعض هم من العلماء. أقول إذا كانت هذه القضية، لو كانت هذه القضية مسلمة عند العلماء وعند طلاب العلم وعند العامة، لكن نظرا لجهل الناس بها أصلا، فهناك من أصلا ينكر أنها فرض كفاية، ومن لا يرى ذلك فبيانها وإيضاحها حتى من حقوق من حق العامة ومن حق طلاب العلم أيضا أن أبين لهم أن هذه القضية من فروض الكفاية.
ليس كذلك فيما أرى أنا، ما دام اتفقنا أنه من فروض الكفاية، فرض الكفاية لا يجب على عامة المسلمين يا أستاذ، هذا يجب على خاصة الخاصة، هذا النوع من العلم. لو كان هناك مثلا علم ماذا يسمى فيسيولوجيا، علم فيسيولوجيا علم ضروري، لكن ما لنا والعامة نقعد نشغل بالهم بعلم اسمه فيسيولوجيا ونقعد نشرح لهم ونوضع لهم اصول وقواعد والى اخره، وهذا العلم انما يجب على طائفه قليله من عموم المسلمين. فاعود واقول هذه المحاضره تصلح بينك وبين امثالك من العلماء، واذا اعتبرت هذا مبالغه مني فأنا أقول من طلاب العلم الأقوياء مثلك، ممن لا يرون رأيك هذا، هذا يفيد معهم. أما في محاضرة عامة أنا لا أزال عند رأيي، على كل حال أرجو أن تعيد النظر.
أنا سأسألك سؤال آخر.
تفضل.
أنا علمت أنكم الآن سئلتم سؤال عن فقه الواقع وأجبتم كما توكلنا أمس في أشرطة وتحدثتم عن ذلك.
نعم.
وسيكتب في ذلك رسالة أو كتاب.
نعم.
أليس هذا يعتبر رسالة عامة؟
نعم.
وانتشرت الأشرطة.
نعم.
ولا أعني المقارنة بينكم وبين وبينكم
ولو قارنت.
نعم
الجواب لا، والجواب على المثل العربي القديم.
نعم.
قال الحائط للوتد لم تشكني، قال سلم يدقني.
نعم.
فأنت السبب، أنت لما أخذت هذه المحاضرة.
نعم.
على عامة المسلمين ونتج من وراء ذلك أنا الآن يعني أزداد إيمانا بظن السابق، نتج من وراء ذلك اختلاف بين الطلبة.
نعم.
باعترافك أنت قلت آنفا كذا.
نعم.
فلما أنت أسرت أمام الناس جميعا فهذه غيرك ممن يوافقك في أصل الموضوع لا في تفصيله.
نعم.
إن لم أكل تفاصيله.
نعم.
فهو مكره الأخاك لا تطل، فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كان.
نعم.
ثم صار أخا في الشهود والحمد لله.
الحمد لله.
فإذا لا يستويان مثلا، فالاشتراك حجة في هذه المقابلة.
جزاك الله خير.
وإياك. أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطر، قلت انظر فقه السيرة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث.
نعم.
أقول هذا خطأ في التخريج، يجب أن يقال انظر تخريج فقه السنة.
نعم.
للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث.
نعم.
أما انظر فقه السنة لا، انظر تخريج فقه السنة، لأن هناك نعم أعطر فقه السيرة.
نعم. نعم.
فأنت قلت هنا انظر فقه السيرة للغزالي.
نعم.
فلعله سقط إما من الطابع أو الكاتب.
نعم من الكاتب.
يعني أي كان.
نعم.
المهم الآن.
نعم.
هذا يضاف كلمة تخريج.
نعم.
وجزاك الله.
هنا يا شيخنا.
نعم.
ما دام أقول ما هو لو فهمت الفرق بدقة، أنا أريد أن أفهم الفرق بدقة بين الأمرين.
فرق.
ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين؟
أنا أذكر لك الفرق. إذا قلت كما قلت.
نعم.
انظر فقه السيرة للغزالي، أي أن هذا الحديث مذكور في فقه السيرة.
نعم.
وقد صحح الألباني هذا الحديث، لا يفهم.
نعم.
القارئ أن هذا التصحيح هو معلق على فقه السيرة للغزالي.
نعم.
بينما إذا ذكرت الواقع، أي نعم انظر تخريج فقه السيرة، فالذهن لأي قارئ مهما كان ذكيا أو بليدا أو مغفلا أو إلى آخره لا يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته في نفسك. على العكس مما هو الواقع الآن، فلا أقل من أن يتوقف قليلا ويتساءل أين هذا التصحيح. الذي يعرف أن فقه السيرة للغزالي عليه تخريج الألباني، إذا مقصود تخريج الألباني.
فهمت بارك الله
وبارك فيك أيضا. والآن يبدو لي شيء آخر، وهذه من مصيبة النفوس التي كنا نتحدث عنها اليوم. في الوقت الذي كان الغزالي هذا قد أشاد بالألباني ورفع من شأنه وعلمه في علم التخريج والتصحيح والتضعيف في مقدمة الطبعة الرابعة، إذا به تحركت به نفسه، إذا به يطبع طبعة جديدة وعلى بعض أحاديث تعقيبات، ما أدري، لا أستبعد أبدا أن يكون استأجر واحدة من هؤلاء المحدثين وقال له اكتب ايش في تعقيبات لك، خاصة والذين يعني يتوجهون لتعقب الألباني بحسن نية او بسوء نية، فربنا حسيبهم. فبدأ يكتب تعقبات على تخريج الألباني. ايضا ربما يأتي يوم ان لم يأتي هذا ان يطبع فقه السيرة بدون تخريج الألباني، وكل يوم كما تعلم انت
مطابع
تنتج مؤلفات كثيرة كثيرة جدا. فلو فرضنا ان طبعة من الطبعات كتب الغزالي تعقيبا سواء بقلمه او قلما كلفه على هذا الحديث الذي صححته انا. فيأتي اخر يقول لا ضعيف مثل هذا صاحبنا وهو حسان هذا عبد المنان، فقد يأتي الى حديث صحيح البخاري انا كنت صححته لأنه أولا وجدت في صحيح البخاري وما وجدت فيه إلا تقدح في صحته، فيأتي هو ويكتشف في جهل علة فيقول لا هذا ولو رواه البخاري فهو ضعيف. أما لو كان هنا فيه تخريج فخر السيرة يبقى هذا من كلام
الله. نعم.
هنا تقولون، وهنا يأتي السؤال الذي أوجهه إلى طلاب العلم، فأقول إنني أرى أن روسيا وأمريكا تمثلان دور فارس والروم في الماضي، فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة، أو أننا نقول هذه أمور لا تعنينا؟ ثم هل أدركنا وحللنا مرحلة الوفاق بعد ذلك وأثر هذا الأمر على المسلمين، أو أننا نقول الكفر ملة واحدة؟ أنا أقول هذا كلام بارك الله فيك أيضا ما ينبغي أن يوجه مثل هذا السؤال إلى طلاب العلم. في وجوب الزكاة في عروض التجارة، والقول الآخر بعدم بوجوب الزكاة عموما من غير حول ولا نصاب، وقول الجمهور بوجوب الزكاة حولا ونصاب. السؤال يريد تحرير المسألة على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه المسألة، بحيث أن نخرج بها متيقنة قلوبنا بهذا القول الصحيح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن المعلوم عند أهل العلم قاطبة أن الأصل في الأموال كما هو الأصل في الدماء وفي الفروج ألا وهو الحرمة، وأنه لا يجوز إيجاب شيء من هذه الأمور الثلاثة إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بإجماع متيقن من علماء الأمة. وفيما علمت واطلعت عليه وخفت لم أجد دليلا مما يعود إلى هذه المصادر الثلاثة على ما ذهب إليه أكثر العلماء من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من إيجاب الزكاة على عروض التجارة بالشرطين المذكورين آنفا في سؤالك، ألا وهو أن يبلغ النصاب أولا، ثم أن يحول عليه الحول ثانيا. وشيء ثالث يقولونه أنه إذا تحقق هذان الشرطان في شيء من عروض التجارة فلا بد من تقويم هذه العروض في آخر كل سنة بعد أن حال الحول. فبعد التقويم يخرج من القيمة المقدرة 102.5 كما هو الشأن في زكاة النقدين. مثل هذا التفصيل لم نجده منصوصا كما ذكرنا آنفا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذا كان الأصل ما ذكرنا فنحن موقفنا موقف المنع من أن يفرض زكاة على أموال التجارة بكيفية وتقييد لم يرد لهما ذكر في مصدر من تلك المصادر. لكن لا يخفى على كل باحث أو عالم أن هناك نصوصا عامة تأمر بإخراج الزكاة وبتطهير النفوس بإخراج الزكاة نصوصا عامة. ثم هناك نصوص خاصة بينت ما هي الأشياء التي يجب عليها الزكاة وما هي المقاصد التي تجب، سواء ما كان منها متعلقا بالنقدين كما سبقت الإشارة آنفا أو ما كان منها متعلقا ببعض الحيوانات الأهلية كالغنم والبقر والإبل أو كان متعلقا ببعض الثمار ونحو ذلك. هناك نصوص تتعلق ببيان ما يجب على هذه الأنواع، فنحن نقول نلتزم هذه النصوص وننفذها ولا نزيد عليها استعمالا للنظر أو القياس، لأن هناك ما يمنع منه ألا وهو ذاك الأصل الذي قدمت ذكره في مطلع هذه الكلمة، لا سيما وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤكد هذا الأصل كمثل حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن داعية ومبشرا ومعلما، قال له عليه الصلاة والسلام لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة، فذكر القمح والشعير والتمر والزبيب. فإذا قوله لا تأخذ تأكيد لتلك القاعدة أن الأصل في الأموال المنع والحرمة إلا فيما جاء فيه النص. ينبنى إلى هذا أحاديث أخرى تصرح، فتقول مثلا في الحديث المتفق عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صدق على عبد الرجل ولا على عرسه. وقد أعطينا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه، أو كما قال عليه السلام والحديث صحيحين. ولذلك لما
جاء بعض التجار من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومعهم خيل للبيع للتجارة. قالوا له: يا أمير المؤمنين، خذ منا زكاتها. قال رضي الله تعالى عنه: إنه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي. فألحوا وألح، وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، خذها منهم على أنها صدقة من الصدقات. فأخذها فطابت قلوبه. فهذا دليل على أن الخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد، ففيه بيان أن الخيل التي كانت تربى وتشلى من أجل متاجرة بها أنه لا زكاة عليها، أي كما فرض عليه السلام زكاة على الحيوانات الأخرى التي سبق ذكرها كالغنم والبقر والإبل. إلى هنا ينتهي بيان ما عندي جوابا عند أخ السؤال. ولكن يظن كثير من الفقهاء المعاصرين، إن لم أقل من المتفقهة، لأن أكثر هؤلاء المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إن كانوا قد تفقهوا فتفقهوا بما قرأوه في الكتب الفقهية التقليدية المذهبية التي تفرض على قارئها وعلى المتفقه بها أن يلتزمها دون أن يعرف دليل أصحابها. وخير من هؤلاء من يتفقه على المذاهب الأربعة، وهو مما يسمى اليوم بالفقه المقارن، ويقرأ قول هذا المذهب وذاك المذهب ويعيش في اختلافات، ثم ينقل رأي كل مذهب مقرونا بالدليل الذي يذكره المذهب دون أن يدرس هذه الأدلة على ضوء الأصول العلمية من أصول الحديث أو أصول الفقه. أي مثلا لا يأمر أصلا من أصول الفقه عام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك بما يكون قد قرأه في علم الأصول ودرسه، وربما قتله بحثا نظريا ولكنه لم يطبق ذلك عمليا. كذلك ما يتعلق بالأصل الآخر ألا وهو أصل الحديث وأصوله، فهو مثلا حينما ينقل أدلة كل قول أو مذهب لا يجري عليها التحقيق العلمي فيقول هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف ونحو ذلك. والذي يقعون فيه اليوم أنهم لسهولة ما يذهبون إليه ويقعون فيه يراعون ما يسمونه بالمصلحة، وذلك يغنيهم عن أن يجهدوا أنفسهم وأن يطبقوا الأصول العلمية المشار إليها آنفا. ثم إذا رأوا المصلحة
فماذا يرون؟ مصلحة الفقير أم مصلحة الغني أم مصلحتين المتعلقتين بكل من الفريقين؟ إنها هي مصلحة واحدة. أما الشاعر الحكيم فقد رأى مصلحة الفريقين، وهذا هو الفرق بين حكم الشاعر الحكيم ونظر الناظرين والرائين من أهل الرأي. هذا أريد أيضا أن ألفت النظر إليه. وشيء آخر وأرجو أن يكون هو الأخير، هؤلاء الرائين والناظرين والذين يبحثون في مصلحة الفقراء والمساكين، هؤلاء ينظرون إلى المسألة التي نحن في صدد الكلام حولها، ينظرون إليها بعين واحدة، وهكم البيان. يقولون ليس من مصلحة الفقراء والمساكين، ولا هو مما يدل على ذلك حكمة أحكم الحاكمين أن يكون الرجل عنده الملايين المملينة قيمة عروض التجارة أن لا يفرض عليها الزكاة، ففيه تحريم الفقراء والمساكين من أن يحصلوا على حقهم المعلوم والمذكور في عموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وجوابي على هذا من ناحيتين اثنتين، ولعلنا ننتهي من بيانهما من الكلام حول هذه المسألة لنتلقى ما قد يرد علينا من إشكالات أو شبهات أو اعتراضات. الجواب الأول أننا نحن نتمسك بالأصل العام الذي سبق الإشارة إليه في أول الكلام، فنقول يجب على هؤلاء الأغنياء بعروض التجارة زكاة منها نفسها لتحقيق الغاية المفروضة التي من أجلها فرضت الزكاة بكل أنواعها وأشكالها، كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا على كل غني عنده عروض تجارة أن يطهر نفسه مما أحضرت عليه الأنفس، ألا وهو الشح، كما قال عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح، أن يطهر نفسه من هذا الشح بأن يخرج ما تطيب به نفسه زكاة واجبة عليه لكي يطهر نفسه من دنس البخل والشح. هذا الجواب الأول. فلا يفهمن أحد أن الأغنياء بعروض التجارة ألا زكاة عليها مطلقا، لأن بحثنا إنما هو ألا زكاة عليها مقننة لما سبق بيانه في أول الكلام. أما الزكاة المطلقة فلا بد منها، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الحق قسم منه مطلق فيجري على إطلاقه، وقسم منه مقيد كما جاء بيانه في السنة وفي كتب الفقه أيضا، على خلاف بينه في بعض الفروع. أما الأمر الآخر فأنا أقول، والواقع يؤكد ذلك، أن من حكمة أحكم الحاكمين أن الله عز وجل فرض على المال المكنوز زكاة معينة بنصاب معلوم ما دام هذا المال مكنوزا، ولم يفرض مثل هذه الزكاة على هذا المال الذي كان مكنوزا وتحول إلى عروض التجارة. في ذلك حكمة بالغة، لأن الفائدة الكبرى بالنسبة للفقراء والمساكين بل وبالنسبة للمجتمع الإسلامي ككل تتحقق بعدم فرض الزكاة هذه المقننة على هذه الأموال التي معروضة بالتجارة أكثر. بدليل أن هذا المال المكنوز حينما يتحول إلى تجارة في ذلك تحريك هذه الأموال وتجرير الفقراء والمساكين، تكون فائدتهم أولا أكثر من هذه النسبة المئوية التي تفرض على الأموال المكنوزة من الذهب أو الفضة، ثم تكون ويرحمك الله ثم تكون أطهر وأشرف لهم كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة. وكما قال في الحديث المعروف أيضا: أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم. فإذا تحول المال المكنوز إلى عروض تجارة ذلك أنفع للمساكين وأشرف لهم، لأنهم يأخذونه بكسب يمينهم. هذا ما عندي، والآن نسمع ما عندكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول استمعت إلى ما تحدثتم به بارك الله فيكم وفي من يسمع، وحقيقة عندما أقرأ في كتب العلماء وأجدهم يقررون زكاة عروض التجارة، كانت هناك أشياء في نفسي لم أجد الإجابة عليها. مثلا نجد أن رجلا عنده عمارة يؤجرها، قد نقول قيمتها 10 ملايين، يؤجرها بمليون ريال. من العلماء من يقول بأنه يزكي على هذا المليون منذ أن يستلم الأجرة، ومنهم من يقول إذا حال الحول على هذه الأجرة يزكي على المليون وهو 25,000 ريال. بينما نجد رجلا آخر هو أيضا يشتغل في عروض التجارة ورأس ماله 10 ملايين ولا يربح، قد يخسر مليون، ونجد من يقول بعروض التجارة أنه عليه أن يزكي قرابة 240,000 أو قريب من ذلك. وكان في نفس هذا الأمر، هل زكاة عروض التجارة على كل التجارة؟ مع أننا نجدها في المزارع ليست إلا على ناتج الأرض، نجدها أيضا في كما قلت المؤجر على من قال به إذا حال الحول على الأجرة وما يستفيد منها، وغيرها من عنده أشياء أخرى. فكانت هذه قضية لم أجد عنها إجابة أو لها إجابة. والفرق الذي ذكرتموه بين المال المكنوز وبين عروض التجارة واضح فعلا، لأنه هذا دفعا للتاجر لأن يحرك ماله، وهو في الحقيقة نفع لعموم للفقراء وللأغنياء ولغيرهم، وهذا أمر لا ينكر ومشاهد. أشرتم إلى مسألة أخرى وهي قضية مراعاة حال الفقير وحال الغني، وكنت منذ يومين أكتب في هذه المسألة وأنا أقرر منهج الوسطية، وقلت أنني وقفت أمام قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وقلت إن الوسطية فيما أفهمها خلافة ما توصلت إليه، أن الوسطية لا يمكن أن تسمى وسطية إلا إذا كانت تتضمن معنى الخيرية ومعنى البينية،
كما الخيرية ومعنى
والبينية، أن تكون أمر بين أمرين ويكون خيرا. وقلت مثال على ذلك: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قد يأتي إنسان ويقول أنك تطعم أفضل الأنواع، هذا هو الأفضل فهو الوسطية. أقول له لا، أقول أصلا الخير الأفضل هو أن تطعم الوسط بين الأمرين، لأن فيه مراعاة لحال الغني ومراعاة لحال الفقير. لو قلنا للغني أطعم أفضل ما عندك لراعينا حال الفقير دون الغني، ولو قلنا أطعم ما شئت بدون قيد لا أطعم ما يضار بالفقير. فجاء الشرع
ليراعي حال الاثنين، حال الفقير وحال الغني، وهو في النهاية له أيضا أفضلية ودلالات بعيدة المدى حتى يخرج ونفسه طيبة وهو مقتنع. فأنتم أشرتم إلى هذه القضية وأيضا وجدت قبولا في نفسي بارك الله فيكم، مراعاة حال الطرفين وهو الغني وأيضا الفقير في هذه المسألة. فأقول جزاكم الله خيرا، هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة كما تعلمون كلام العلماء فيها، فأشعر من خلال ما تحدثتم به أن المسألة أقول فيما سمعت لا مهمة جدا، بحثها مهم جدا والحديث فيها وتحرير هذه القضية بشكل أوسع. ومرة أخرى أرجو ألا تزعلوا أو تغضبوا مني عندما أقول كم أتمنى أن تفرد في رسالة لأهميتها، ولا أرى أنها تقل عن غيرها من الرسائل التي أفردتم وهي كثيرة جدا والحمد لله، لأنها مسألة عامة وتحرر فيها الأقوال والأدلة وينتهى فيها إلى القول الصحيح الذي يصل الالتماس فيه. وتبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وأنت جزاك الله خيرا على حسن ظنك بأخيك أولا
بشيخي
بارك الله فيك، أنا أخوك وحسبنا فضلا أن نكون إخوة ومعنا الإسلام
الله يبارك فيك
والتناصح في دين الله عز وجل. ثم أشكرك على اقتراحاتك العلمية المفيدة للأمة الإسلامية، فأنا قد استفدت منك على قلة مكثك معي، وهذا من سوء حظي، استفدت منك اقتراحين، فيا ترى كم ستكون اقتراحاتك لو حظيت بأيام كثيرة منك؟ وحينئذ سأقول لك بأي اقتراحات أبدأ.
اقتراحاتي كلها سهلة ميسرة
هكذا انت تظن،
ولذلك قلت لكم يا شيخ الأولى ألا أطيل عندكم، كل ساعة اقتراح.
لا هذا محذور لأن هذا ليس من التعاون. تفضل ما عندك
شيخ. الأول هل يفهم من حديث معاذ الحفر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ إلا من الزبيب؟
كيف لا
يؤخذ؟ جزاك الله
خير. هو كذلك.
الثاني أنت قررت أن القول الصحيح أنه يؤخذ من قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها خذ من أموالهم صدقة وفي أموالهم حق معلوم، وهو الذي يربط التكافل الاجتماعي بين الغني وبين الفقير الذي وأن تقول أن يخرج منها نفسها، هل تقصد منها نفسها أن لا يقومها مالا ويخرج من نفس عينها؟
هنا لي تفصيل، أنا أقول بعض العروض منها عينها لأن الفقير لا يستغني عن مثلها، وبعض الآخر لا يمكن أن تخرج الفقير، فحينئذ تقوم ويعطى للفقير القيمة. يعني نفترض مثلا تاجر سيارات ومليون ريال، فهو قد يجب عليه مش سيارة واحدة سيارات، لمن يعطيها؟ لفقير، فقير ما بحاجة للسيارة. فإذا هو يقوم هذه النسبة التي تجود بها نفسه ويظن أنه يطهر ويزكي بها نفسه، ثم يوزعها للفقراء والمساكين في حدود ما يعلم هو. فإذا هما قسمان، قسم بحاجة أن توزع إلى الفقراء والمساكين وليسوا بحاجة إلى بيعها لاستفادة من قيمتها، والقسم الآخر كما ذكرنا تقوم وتوفى للفقراء والمساكين قيمة هذه العروض وليس ذات العروض.
طيب سؤال قريب آخر كان في نفسي، هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح؟
لا.
لماذا؟
لأنه لا يجب زكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
أنا أقول نعم على المال حتى يحول عليه الحول، لكن إذا حال عليه الحول ألا يخرج على أرباحها؟ أنا أقول إذا حال الحول نخرج على الأرباح.
إذا أنت تعني شيئا فهمته الآن، وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده في أول شهر محرم،
نعم،
وحال الحول على هذا المال
في رأس محرم السنة القابلة.
نعم.
لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح.
نعم.
لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبة وليس نصابا واحدا.
نعم.
فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول أن يخرج؟
ومما لم يحل عليه الحول تعني هذا؟
نعم
علي هذا. والجواب أن العلماء اختلفوا أيضا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بأنه يخرج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النص عليه وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول لكنها تلحق بالنصاب فيخرج عن مجموع ما لديه. القول الثاني كلما توفر عنده نصاب سجل عنده وانتظر أن يحول عليه الحول، هذا قد قاله بعض العلماء. لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خاصة في هذا الزمن الذي التجار يفاجئون بمرابح كل لحظة، فليس من اليسر أن يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل ويسجل شيء يندوش عقل الكمبيوتر إذا صح التعبير فضلا عن بعض الإنسان وعجله. ولذلك كان هذه ملاحظة من الأسباب التي حملتني بل ودفعتني دفعا لترجيح القول الأول. فإذا المرابح يخرج عليها الزكاة بشرط أن يكون في هناك أصل ألا وهو النصاب وقد حال عليه الحول. أليس كذلك مثلا كما ضربت آنفا بارك الله فيك عمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير، هذا ربح، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح؟ الجواب لا، لكن إذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن المجموع.
نعم وهذا هو الراجح.
نعم هذا الذي
بارك الله فيك.
تفضل
شيخ الله إليك. لما قلنا بأنه يجب عليه أن يخرج من باب عموم الأدلة، نحن لم نقيد لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة ورجعناها إلى نفسية صاحب المال وتقواه.
نعم.
وعموم قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه. طيب هل أليس لو دخل علينا رجل وقال إن في هذه الفتية اضطراب لأن الناس لا يعلمون كم يخرجون وتختلف حوال الناس، قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف، هل نستطيع أن نحدد مقدار معين أقله وأكثره؟
بارك الله فيك. لا ما نستطيع، لكن هذه الحجة حجة لاحظة، لأنه قد يوجد تجار لم يسمع مطلقا أنه يجب على عروض التجارة زكاة، فهل يكون هذا عذرا له؟ لا. ولذلك قال تعالى فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الأمس القريب قلنا أن هناك يعني فروض عينية وفروض كفائية، وأن كل مكلف بلغ سن الرشد فيجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها، لكن إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج، أما وقد صار غنيا فهنا يجب أن يعرف عليه تفاصيل أحكام الزكاة. فكون هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف نسبة، وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا وما كان ربك نسيا كما قال عز وجل في القرآن، فإذا يجب أن يعرف أنه يجب أن يخرج ما تطيب به نفسه، وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف بحجه
لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. وهنا بلا شك وهذه حكمة الهية بالغة، حينما ربنا عز وجل اطلق هنا ولم يقيد اراد امتحان هؤلاء الناس. وكما نعلم كثير من الاحكام قسم منها مطلق وكلها الى المكلف، والاطلاق قد يكون من جانب او التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب اخر، التقييد قد يكون من جانب يختلف عن جانب اخر. مثلا الزكوات المحدودة الانصبة والكمية نجدها على قسمين شرعا، قسم منها ما يأتي الساعي من قبل الحاكم المسلم يأتي الى الغني فيأخذ تلك الزكاة رغم عنه، وهي زكاة المواشي وزكاة الثمار. قسم اخر وكل ذلك الى نفس الغني كزكاة النقدين. طيب قد يقول قائل ربما هذا الغني الذي لم يكلف الشارع الحكيم الحاكم المسلم ان يرسل الى الغني ويحصي ماله ويأخذ منه بالمئة اثنين ونص، ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب، فهذا سؤال يصدر من مسلم؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الله عز وجل في كل ما شرع له حكم بالغة عرفها من عرفها وجهدها من جهدها. فلو تسألنا ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل قسما من هذه الواجبات على أموال الأغنياء يأتي الساعي فيأخذها منه، وهنا تعلمون في أحكام تتعلق بالسعاة فهو لا يأخذ أحسن ما فيها ولا يأخذ أدنى ما فيها. رجعنا إلى الوسطية التي أشرت إليها. فما الحكمة من أن الله شرع على لسان نبيه أن هذا النوع من الزكاة يوجب من موظفين ولهم نصاب معروف في الزكوات، بينما جعل زكاة النقدين يكلف فيها الغني نفسه، فقد يخرج وقد لا يخرج، كما هو مشاهد اليوم كثير من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم بل يصرفون أضعافها فيما لا ينبغي بل فيما لا يجوز بل فيما يحرم. الحكمة واضحة جدا، لأنه لم يرد رب العالمين أن يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم عنفه، ولكن يريد أن يتطهر هو بنفسه. ولذلك كان من الحكمة البالغة أن جعل زكاة النقدين يخرجها بطواعية من نفسه، بينما الزكاة الأخرى تؤخذ منه رغم أنفه. فعلى هذا يصلح أن يكون جوابا عما سألته، يعني هو يتقي الله عز وجل، وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام أو من ولاة الأمور بمعنى العلماء، ليس لنا أن نفرض عليه فرضا فيما لم يفرض رب العالمين، وهذا من هذا النوع. فأنت تخرج زكاة النقدين بطيب نفسك ويجب أن تعلم ماذا يجب عليك. كذلك تماما مسألة عروض التجارة، فهذا المسلم يدان ويقال له لا يستوي من عنده 10,000 بمن عنده 100,000 بمن عنده ملايين، فاتق الله عز وجل. وكما قال عليه السلام، وهذا أعتقد محله في مثل هذه المسألة، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون.
طيب يا شيخ، حديث أبو داود عن سمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.
نعم، هذا حديث من نصيب ضعيف أبي داود وفيه جهالة، في سنده جهالة لا تقوم بحجة. ولا شك أن السنة العملية أن الأغنياء ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم على هذا التفصيل الذي سبق شرحه آنفا. فالحديث مع ضعف إسناده فيخالف السنة العملية التي جرى عليها سلفنا الصالح. وقريبا ذكرنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره أيضا في غيره. نعم.
طيب، وقال عمر لضبط ما أدري لحماس أو حماس أو حماس
حماس
حماس أدي زكاة مالك، فقال مالي إلا جعاب وأدم، فقال قومها وأدي زكاتها.
هو نفس العلة
مثلها.
نعم.
طيب، وقال المجد هو إجماع.
وقال
المجد
المجد
ابن تيمية
المجد
ابن
تيمية
المجد قال المجد. نعم.
وقال المجد هو إجماع، يعني إخراج زكاة في العروض، وأنت قلت في الأول لا نعلم إجماع.
لا، ما في إجماع. هذا واضح من كتاب المحلى لابن حزم ومن ما ذكرته آنفا عن عمر الخطاب في الخيل التي طلبوا منه أن يأخذ زكاتها، فقال ما فعله صاحباي من قبلي، فقال علي يأخذها على أنها صدقة من الصدقات. نعم.
استثناء للموضوع بالنسبة لصفة الإخراج وإن لم يكن متعلقا بزكاة العروض، بالنسبة لنا كموظفين الحكومة أو ما شبهها أو في الشركات، نستلم رواتب شهرية، ونحمد الله عز وجل رواتبنا هي نصاب، هي نصاب.
جميل.
كيفية إخراج هذه الرواتب؟
بداخل الحوض
على كل راتب مستقل.
لا، سبق الجواب.
يعني على نفس طريقة التاجر الذي رجحته أنت.
نعم.
جزاك الله
خير. طيب يا أخي، هنا يا أبا بدر.
نعم.
أنا قرأت للصفحة 28 بدأني كملاحظة تبقى في ذهنك إن شاء الله.
نعم.
ثم إن بدأ لك الصواب فيما ذكرنا تعدل.
نعم.
كلما ذكرت طالب العلم في هذه المسألة تحذف طالب العلم وتخص الموضوع ببعض العلماء وليس بكل العلماء. تفضل.
أنا ذكرت هذا الشيخ وليد وقلت أعمل إحدى طريقتين.
أعمل؟
نعم، إحدى طريقتين. أما سأذكر هذا
التحفظ. إحدى طريقتين.
نعم. أما هذا التحفظ الذي ذكرته سأقول قال شيخنا كذا وكذا ولو بقيت على حالها.
نعم.
وأبين رادي أو قد أرجع وأحذفها.
نعم.
وينتهي.
إيه، أنا أرى هذا عدل، كلامك هذا عدل. لكن أرى من الضروري أن تفكر لتستغني عن أن تنسب القول إلي، وهذا إنصاف بلا شك. لكن الأولى أن تفكر في الموضوع وأن تتبناه أنت، ثم إذا أضفت إلى ما تبنيته وقلت أن هذا فلان رأيه كذا، ما في أنا عندي مانع. أما أن تبقي العبارة كما هي وتقول أن فلان يقول كذا، فأرى أن هذا فيه شيء من الضعف بالنسبة إلى علمك. فأرى أن تعزم وأن تجمع أمرك وتفكر في مثل هذه القضايا بحيث يترجح صواب هذا الرأي وتتبناه، ثم إن شئت عزوته إلى من سمعته منه، كما نقول نحن لبعض إخواننا الذين يستفيدون من دروسنا بل ومن كتبنا، ومع ذلك فحينما يعرضون لما استفادوه ما يظن القارئون لكتابهم إلا أنه من علمهم، فنقول لهم يقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، ولذلك أنا أشكرك على هذا العزو، لكن أحب لك الأفضل، ولعله وضح لك ما هو الأفضل على الأقل في وجهة نظري.
نعم واضح يا شيخ، وحقيقة إلى الآن أنا مقتنع بما ذكرت، لكن بقيت نقطة أنني إن أبقيتها لأنني عندما أوجه الحديث إلى طلاب العلم وللعلماء، لأنني لا أشعر أن هناك فرقا كبيرا أحيانا، لأن طالب العلم اليوم هو عالم في الغد إن شاء الله.
إن شاء الله.
فمن هذا الباب عندما أبقيها ليأخذ ليبقى أيضا فرض كفاية على طلاب العلم ليستعدوا أن يكونوا علماء، وهم يستعدون من هذا الباب فقط.
هذا صحيح، لكن ما أرى هذا له علاقة بهذا. على كل حال نعم. الرأي لك.
الله يبارك فيك. هذا كلام يا شيخ،
ليس لي إلا التذكير فقط.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك.
أنا سأضع إن شاء الله مقدمة، وقلت الشيخ وليد مقدمة أبين فيها توجيهاتكم وما توصلنا إليه، وأضع المقدمة وأشير إلى بعض المواضيع.
جزاك الله خير وبارك فيك.
نعم.
هنا تقولون: ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيس من أسباب مصيبتنا، وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة. أقول في هذا الكلام مبالغة.
كم صفحة يا شيخ؟
مبالغة شديدة.
نخاف صفحة.
لا توصي حريص.
نعم.
أنا معك على الطريق. فأقول: ربنا عز وجل حينما قال: إن تنصروا الله ينصركم، يعني إذا قمتم بما فرض الله عليكم من الأحكام الشرعية نصركم الله عن عدوكم. أنا أعتقد أن السبب الرئيس على حد تعبيرك ليس هو الجهل بالواقع من الكثيرين، خاصة حينما تنسب ذلك إلى طلاب العلم. السبب الرئيس هو جهل المسلمين بدينهم وأخلاقهم، ابتداء من العقيدة إلى الفقه إلى السلوك، هذا هو السبب الرئيس. ولذلك فليس من الحكمة في شيء مطلقا أن نعظم الحقير الصغير والعكس بالعكس تماما، فلنرفع من شأن هو من فروض الكفاية، فنجعل سببا رئيسيا إذا صح هذا التعبير بسبب ما أصاب المسلمين من ذل وهوان وسيطرة الكفار على القسم الأكبر من بلادهم، وسيطرة الفساق الحكام على حكمهم وإلى آخره، وإنما هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب وليس سببا جوهريا رئيسيا. هذا أيضا لعلك تلقي النور. أيضا قلتم: ثم ألقيتها في محاضرتنا. طبعا أنت المؤلف وأنت تذكر ما قبل هذا الكلام ما بعده، فالحر تكثير إشارة، فإنما أنا أسمعك قولك ثم ألقيتها في محاضرة عامة، تعرف ماذا تعني بهذا الكلام، فلست بحاجة إلى أن أسمعك ما قبله وما بعده، أليس كذلك؟
أحسن.
أنا أقول: بارك الله فيك، مثل هذه مسألة لا يجوز إثارتها في المحاضرات العامة، وهذا أيضا لعلك تفكر في هذا. يعني مثل هذه البحوث يصل بحثا مع طلاب العلم الأقوياء، أما أن تثار هذه القضية في محاضرات عامة فهذه أعتقد أنها من أسباب إيجاد البلبلة والقلقلة في نفوس الطلبة أنفسهم، فضلا عن العامة الذين تنتقل إليهم عدوى الخلاف بين طلبة وآخرين.
تسمح لي هنا؟
تفضل
يا شيخنا. نقول: إذا كان هذا الأمر اتفقنا على أنه فرض من فروض الكفاية، وقلنا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والبعض هم من العلماء، أقول: إذا كانت هذه القضية، لو كانت هذه القضية مسلمة
عند العلماء وعند طلاب العلم وعند العامة، لكن نظرا لجهل الناس بها أصلا، فهناك من أصلا ينكر أنها فرض كفاية، ومن لا يرى ذلك فبيانها وإيضاحها حتى من حقوق من حق العامة ومن حق طلاب العلم أيضا أن أبين لهم أن هذه القضية من فروض الكفاية.
ليس كذلك فيما أرى أنا، ما دام اتفقنا أنه من فروض الكفاية، فرض الكفاية لا يجب على عامة المسلمين يا أستاذ، هذا يجب على خاصة الخاصة، هذا النوع من العلم. لو كان هناك مثلا علم ماذا يسمى فيسيولوجيا، علم فيسيولوجيا، علم ضروري، لكن ما لنا والعامة نقعد نشغل بالهم بعلم اسمه فيسيولوجيا ونقعد نشرح لهم ونوضع لهم أصول وقواعد ولا آخره، وهذا العلم إنما يجب على طائفة قليلة من عموم المسلمين. فأعود وأقول هذه المحاضرة تصلح بينك وبين أمثالك من العلماء، وإذا اعتبرت هذا مبالغة مني فأنا أقول من طلاب العلم الأقوياء مثلك، ممن لا يرون رأيك هذا، هذا يفيد معهم. أما في محاضرة عامة أنا لا أزال عند رأيي، على كل حال أرجو أن تعيد النظر.
أنا سأسألك سؤال آخر.
تفضل.
أنا علمت أنكم الآن علمت أنكم سألتم سؤال عن فقه الواقع وأجبتم كما توكلنا أمس في أشرطة وتحدثتم عن ذلك.
نعم.
وسيكتب في ذلك رسالة أو كتاب.
نعم.
أليس هذا يعتبر رسالة عامة؟
نعم.
وانتشرت الأشرطة؟
نعم.
ولا أعني المقارنة بينكم وبينه والمعارضة بينكم
ولو قارنت.
نعم.
الجواب لا. والجواب على المثل العربي القديم.
نعم.
قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سلم يدقني.
نعم.
فأنت السبب، أنت لما أخذت هذه المحاضرة على عامة المسلمين ونتج من وراء ذلك أنا الآن يعني أزداد إيمانا بظني السابق، نتج من وراء ذلك اختلاف بين الطلبة.
نعم.
باعترافك أنت قلت آنفا كنت.
نعم.
فلما أنت أسرت أمام الناس جميعا فهينئذ غيرك ممن يوافقك في أصل الموضوع لا في تفصيله. نعم. إن لم أكل تفاصيله.
نعم.
فهو مكره الأخاك لا تفعل، فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كان.
نعم.
ثم صار أخا في السهودي والحمد لله.
الحمد لله.
فإذا لا يستويان مثلا، فلاشترك حجة في أهل المقابلة.
جزاك الله خير.
وإياك. أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطر، قلت انظر فقه السيرة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث.
نعم.
أقول هذا خطأ في التخريج، يجب أن يقال انظر تخريج فقه السنة.
نعم.
للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث.
نعم.
أما انظر فقه السنة لا، انظر تخريج فقه السنة، لأن هناك نعم فقه السيرة.
نعم.
فأنت قلت هنا انظر فقه السيرة للغزالي.
نعم.
فلعله سقط إما من الطابع أو الكاتب.
لا، من الكاتب.
يعني أي كان.
نعم.
المهم الآن.
نعم.
هذا يضاف كم التخريج.
نعم.
وجزاك الله.
هنا يا شيخنا.
نعم.
ما دام أقول ما هو لو فهمت الفرق بدقة، أنا أريد أن أفهم الفرق بدقة بين الأمرين.
فرق.
ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين؟
أنا أذكر لك الفرق. إذا قلت كما قلت.
نعم.
انظر فقه السيرة للغزالي، أي أن هذا الحديث مذكور في فقه السيرة.
نعم.
وقد صحح الألباني هذا الحديث، لا يفهم. نعم. القارئ أن هذا التصحيح هو معلق على فقه السيرة للغزالي. بينما إذا ذكرت الواقع، أي نعم، انظر تخريج فقه السيرة، الذهن لأي قارئ مهما كان ذكيا أو بليدا أو مبطلا أو إلى آخره لا يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته في نفسك. على العكس مما هو الواقع الآن فلا أقل من أن يتوقف قليلا ويتساءل أين هذا التصحيح. الذي يعرف أن فقه السيرة للغزالي عليه تخريج الألباني إذا مقصود تخريج الألباني.
فهمت بارك الله
وبارك فيك أيضا. والآن يبدو لي شيء آخر وهذه من مصيبة النفوس التي كنا نتحدث عنها اليوم. في الوقت الذي كان الغزالي هذا قد أشاد بالألباني ورفع من شأنه وعلمه في علم التخريج والتصحيح والتضعيف في مقدمة الطبعة الرابعة إذا به تحركت به نفسه إذا به يطبع طبعة جديدة وعلى بعض أحاديث تعقيبات. ما أدري لا أستبعد أبدا أن يكون استأجر واحدا من هؤلاء المحدثين وقال له اكتب ايش في تعقيبات لك خاصة والذين يعني يتوجهون لتعقب الألباني بحسن نية او بسوء نية فربنا حسيبهم. فبدأ يكتب تعقبات على تخريج الألباني. ايضا ربما يأتي يوم ان لم يأتي هذا ان يطبع فقه السيرة بدون تخريج الألباني. وكل يوم كما تعلم انت مطابع تنتج مؤلفات كثيرة كثيرة جدا. فلو فرضنا ان طبع من الطبعات كتب الغزالي تعقيبا سواء بقلمه او قلما كلفه على هذا الحديث الذي صححته انا فيأتي اخر يقول لا ضعيف مثل هذا صاحبنا وهو حسان هذا عبد المنان فقد يأتي إلى حديث صحيح البخاري أنا كنت صححته لأنه أولا وجدت في صحيح البخاري وما وجدت فيه إلا تقدح في صحته فيأتي هو ويكتشف في جهل إلا فيقول لا هذا ولو رواه البخاري فهو ضعيف. أما لو كان هنا فيه تخريج فقه السيرة يبقى هذا من كلام
الله.
هنا تقولون وهنا يأتي السؤال الذي أوجهه إلى طلاب العلم فأقول إنني أرى أن روسيا وأمريكا تمثلان دور فارس والروم في الماضي فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة أو أننا نقول هذه أمور لا تعنينا. ثم هل أدركنا وحللنا مرحلة الوفاق بعد ذلك وأثر هذا الأمر على المسلمين أو أننا نقول الكفر ملة واحدة؟ أنا أقول هذا كلام بارك الله فيك أيضا ما ينبغي أن يوجه مثل هذا السؤال إلى طلاب العلم.
مادة هذا الشريط